أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 98 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ومع إقامة دولته الجديدة الفتية على دعائم قوية. أولى هذه الدعائم صلة المسلم بربه، مرموزا إليها ببناء المسجد لأول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى داخل المسجد الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. نعم، بنى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. كان مسجده صلى الله عليه وسلم متواضعا كما رأينا في بنائه، من الحجر في الأساس واللبن في البناء، سقفه الجريد، أعمدته جذوع النخل، جل المسجد مكشوف، قليل منه مسقوف، حيث الصفة وما حولها، فراشه التراب والحصباء، لكن هذا المسجد المتواضع خرج عمالقة الرجال، خرج جيل الصحابة، خرج خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل. مشكلة الصوت، تقول الأخت منخفض، لو وجدت هذه المشكلة عند أحد غيرك يعني أجتهد في أن أفعل شيئا. يعني الإخوة يخبرون إن شاء الله إذا كان الصوت منخفضا أو جيدا، مشكورين يعني. تحدثت معكم في الدرسين السابقين عن الدعامة الأولى من دعامات المدينة، من دعامات الدولة الجديدة، متمثلة في المسجد وما يرتبط به من أحكام. تحدثنا عن المسجد وبنائه وعن الصفة وعن الأذان. جزاكم الله خيرا يا أخوة، الصوت جيد جدا الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم. إن شاء الله نرد عليكم السلام في التعليقات بعد المحاضرة. ثم ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الدعامة الثانية التي ترتكز عليها دولته صلى الله عليه وسلم. الدعامة الأولى ماذا؟ صلة المسلم بربه. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، صلة المسلم بإخوانه. هممت أن أقول إن صلة المسلم بربه إن كانت فينا موجودة فأين نحن من الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه؟ والواقع كما ترون على مستوى الدول، الشعوب والأسر والأفراد، شيء عجيب. وكلنا يزعم أننا أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل ذكرت لكم في آخر المحاضرة السابقة أين الدعامة الأولى، أين صلة المسلم بربه؟ في أمة قطعت صلتها بالله لا تريد الصلاة، والذين يصلون كما تعلمون الصلاة في غير أوقاتها، جمع الصلوات، صلاة تنقر نقر الغراب، عدم المحافظة على الجمع أو الجماعات. وصلنا إلى الحال الذي أغلقت فيه المساجد فلا جمع ولا جماعة. وكنت أرى الصلوات في المساجد ومع الأفراد كيف تصلى، فأقول أي صلاة هذه؟ وهل المسيء في صلاته كان أسوأ حالا مما نرى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإخواني لابد من تشخيص المرض. الدعامة الأولى صلة المسلم بربه في الأمة مفقودة، مفقودة بنسبة 80% لا يصلون، والأقل من 20% كما تعلمون إلا من رحم ربي. طيب وأين الدعامة الثانية؟ أين الدعامة الثانية في حياة الأمة الآن؟ كيف حكامنا وما بينهم من فرقة وتشاحن وبغضاء وخيانات؟ كيف الشعوب وما بينها من نفرة وفرقة؟ كيف الجماعات وقد انشقت على أنفسها وبدت الخلافات تطفو على السطح لا تخفى على أحد؟ بدون أن أذكر لكم أسماء، كيف كل جماعة تحولت إلى جماعات متشاحنة متنابزة متطاحنة، وقد نالت منهم جهود أعداء الإسلام. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقيم دولة كان قائدا بما تحمله الكلمة من معاني، صلة بين المسلم وربه أساس كل شيء. لأنك إذا كنت حسن الصلة بالله كنت في معية الله، وإذا كنت مع الله فكان الله معك. قل لي فمن عليك؟ من كان الله معه فلن يزل ولن يضل. ثم لا بد أن يكون المجتمع متماسكا قويا كاللبنة القوية وكالبناء المتماسك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. النبي عليه الصلاة والسلام في الدعامة الثانية أقام بناء معنويا، لأن كان بناء المسجد حسيا يراه الناظر، فإن البناء الثاني كان بناء معنويا. مسألة المؤاخاة بين المسلمين هي بالنسبة لنا نحن الآن ونحن مسلمون كأنها خيال، كأنها أحلام، كأنها أوهام، أين هي في عالمنا؟ لكن استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها واقعا حيا. حين تمكن الإيمان من قلوب المسلمين الأول المهاجرين والأنصار، وجدنا عجائب، وجدنا غرائب. سبحان الله العظيم، كيف تناسى الأوس والخزرج كل ما كان بينهم من حروب وأحقاد وعداوات، حين خالط الإيمان ببشاشته القلوب، كيف تناسوا هذا تماما، كيف أصبحوا كتلة واحدة مجتمعا واحدا، كيف صاروا إخوة بما تحمله الكلمة من معاني بعد كل هذه العداوات. إي وربي، ولم تكن الأخوة كلمة تلوكها الألسنة دون أن تكون واقعا حيا في مجتمع الأوس والخزرج أو المهاجرين والأنصار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أخوة، سأضرب لكم أمثلة، ولا يمكن. الناس هؤلاء كانوا بشرا أم كانوا ملائكة؟ أنت ممكن تتنازل عن شيء من مالك، ممكن تتنازل عن شيء من بيتك، إنما تصل الأخوة لأن تتنازل لأخيك في الله عن زوجتك، مسألة عجيبة. ومع مين؟ مع العرب. وبعدين مش المسألة مثلا أنا عندي زوجتان وأكره واحدة فأعطيه التي أكره، لا لا، أو واحدة جميلة والأخرى دميمة فأعطيه الدميمة واستبقي نفس الجميل، لا لا، ده المسألة انظر، هذا مالي لك شطره، وهذا بيتي لك نصفه، اختر الطابق الذي يحلو لك، الأعلى أو الأسفل، أيهما تكون فيه راحتك اختره. وتلك زوجتان اختر أحسنهما وأحبهما إليه، يعني كما لو كان أب مثلا بيعرض ابنتيه على خاطب ويقول له شوف اللي انت عاوزها، لا ده مش أب، ده هنا زوج وبيعرض زوجتيه يقول له اختار التي تحب والأجمل وكذا، اختر أحسنهما لأطلقها لك. لمجرد ما تقول أنا اخترت هذه أنا أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها على بركة الله، وفي النصف الثاني من البيت إن كان الطابق الأعلى أو الأسفل الذي تريد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه أخوة حقيقية، هذه أخوة فوق الأخوة، أخوة سبحان الله العظيم. أنا أقول لك يمكن أن أتنازل عن شيء من مالي أو بيتي ليكون مقر ضيافة لك، لكن اختر أحسن زوجتي، مسألة دي المؤاخاة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الطرف الثاني عمل إيه؟ الأمان ما شاء الله وجاتك على الطبطابة زي ما بيقولوا عندنا في البلد في مصر ولا الصعيد. لا، إذا كان هذا إيثار الأنصار فقد قوبل بنبل المهاجرين والعفة وعزة النفس، ليقال بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك أو دارك، دلني على السوق، دلني على السوق. ده كان نموذج من النماذج، وسأعيده بنصه في الكلام، لكن أنا يعني بمهد للموضوع لتدرك مسألة الدعامة الثانية، هذه الأخوة أو المؤاخاة بين المسلمين. وأنا الحقيقة بتكلم وأنا حزين لما آل إليه أمر المسلمين، احنا بنفتقد هذا المعنى تماما. احنا فقط بندعي اننا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من بين المعالم التي ارساها الاخوة محاربا بها العصبية والحمية الجاهلية والثأر وهذه الفرقة، تنابز والبغضاء. الأخوة حلت محل هذا. فإذا أنت لم تجد في حياة الناس كلمة الأخوة إلا على طرف اللسان دون أن يكون لها في الواقع نصيب، لا في منحة ولا في محنة. الأخ إذا لم يجد إخوانه في المواقف، عنده منحة، عنده نعمة، عنده مناسبة، زواج، إنجاب، كذا كذا، ولا يجد إخوانه. طيب، وفي المحنة مريض، مات له قريب أو حبيب، كذا كذا، ثم لا يجد إخوانه. أي أخوة هذه؟ ناس في البيت الواحد، طابق فيه عرس وطبل وزمر، والطابق الآخر فيه عزاء وأحزان، ولا الذي عنده العرس يقدر هذا الذي عنده الحزن، وربما لا يعلم. أي أخوة هذه؟ وأي حقوق؟ وما لم تكن حقوق أخوة ألا تكون حقوق الجيران؟ المجتمع عندنا يا إخواني يعني أصيب بآفات، آفة الكورونا ليست شيئا أمام الآفات المعنوية الموجودة في المجتمع الآن، التي لا تجعل الأخ يسأل عن أخيه لا في محيط جيرته ولا من ذوي قرابته ولا هو في غربته. سبحان الله، كنا نظن مثلا أن الغربة هذه تجمعنا وتجعلنا يعني يقترب بعضنا من بعض، ناس غرباء في مجتمع يعني لا أقل من أنه يجتمعون، يلتقون، يتناصحون، يجمعهم مثلا تجمعهم مناسبة في عيد، في تجمعهم مناسبة في جمعة، دروس علم، دروس علم. كنت أعرض نفسي على المساجد وعلى الأماكن وعلى الجمعيات لعلي أجد أحدا من طلبة العلم، لعلي أجد أحدا من الغرباء. نحن هنا بالآلاف، وبقية إخواننا العرب بالملايين. يعني آلاف المصريين، ملايين السوريين، وزد هذه الملايين لما تضيف إليهم أهل العراق وأهل اليمن وأهل ليبيا ووسط آسيا وشرق آسيا. الله أكبر، أنت طالما تمشي تلتقي بغرباء فروا بدينهم من الظلم، من الاضطهاد، من السجون، ألوان من الهجرة موجودة في مثل هذا البلد وفي غيرها من البلدان، رأيتها في ماليزيا وفي أندونيسيا وهنا في تركيا، وسبحان الله ما تكاد تذهب بلدا. ولو عندي الفيزا لأوروبا كنت سأرى يعني المهاجرين إلى أوروبا وفي أمريكا وفي كندا في كل الدنيا وكفاءات. لكن المصيبة في هذه الفرقة، لو أن إنسانا يعيش بمفرده ليس معه أسرته وقدر له أن يمرض، لا يجد من يمرضه ولا من يعينه في مرضه ولا من يذهب به إلى الطبيب أو من يأتي له بالدواء. ولو قدر له أن يموت ربما لا أحد يعلم بموته إلا إذا انبعثت رائحته. أي دين هذا؟ أي أخوة هذه؟ هذا المنطق الجاهلي الذي فيه من لم يكن معنا فهو علينا، والذي معنا يمكن أن نواسيه بشيء من المال وهو في بطالته هذه، ومن ليس معنا ليأكل الحصى أو ليذهب إلى الجحيم. أي دين هذا؟ أي أخوة هذه؟ ألا تريدون أمام هذه الحقائق المرة أن نصل إلى هذا المستوى، إلى هذا الحضيض، وأن نعيش في هذه الأهوال وتلك الأوحال، ويتسلط علينا كلاب البشر ويتزعمنا الخونة ويتمكنون منا ومن إخواننا ويكون هذا الاضطهاد؟ لماذا؟ ما في أخوة إخواني، الأخوة ما موجودة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل مجتمع أقامه على دعامة الأخوة. إخواننا اللي بيشكوا من إنه ما في صوت، والآخرون من الإخوة قالوا الصوت جيد، ينظر مشكلة الصوت عنده هو. وأرجو الإخوان يطمئنون مرة ثانية، الصوت موجود أو ضعيف أو قوي أو ماذا؟ الأخوة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام كدعامة ثانية كانت هي الأصل في هذه الدولة الجديدة. احنا في مسائلنا وخلافاتنا زي الأخ اللي يكتب الصوت جيد والأخ الصوت ضعيف، ما في صوت، صوت قوي يعني طيب سبحان الله، حتى هذه يعني عارف اللي يقول لك اتفقنا على ألا نتفق. أنا لا أريد أن أجعل مرارة الواقع تسيطر علي في الحديث عن الدعامة الثانية الأخوة، لكن اعتدت أن أشخص المرض لنعرف طريقنا إلى العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام عمل أخوة، كانت هذه الأخوة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار مجرد خيال بالنسبة للفلاسفة. لما كتب أفلاطون كتابه المدينة الفاضلة، جزاكم الله كل خير، لما كتب كتابه المدينة الفاضلة ظلت خيالا يتطلع إليه وحلما يرجو وقوعه وتحقيقه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل مدينة فاضلة في أرض الواقع بما تحمله كلمة مدينة فاضلة بكل المعاني. وكان على رأس هذه المعاني أنه صلى الله عليه وسلم جعل الدعامة الأولى صلة المسلم بربه ورمز لها بالمسجد. مساجدنا الآن مغلقة وصلتنا بالله مقطوعة مبتوتة. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، كيف كانت المؤاخاة على أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكيف هي في حياتنا. الصلة الثالثة أو الدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم. مجتمع مثل مجتمع المدينة فيه مسلم، فيه مسلمون ويهود ومشركون. المشركون على أطراف المدينة ويعني لا صلة لهم بالمسلمين وظلوا على شركهم حتى هداهم الله للإسلام في سنوات العهد المدني. لكن اليهود يكنون العداء للمسلمين، ووجدت طائفة جديدة وهي طائفة المنافقين، كانت أشد عداء على للمسلمين من اليهود ومن غيرهم. بعدين ظاهرهم الإسلام، فكان من الممكن أن نأخذ حذرنا من اليهود لأنهم عدو ظاهر. لكن هذا الذي يصلي معنا في المسجد وربما يصلي في الصف الأول، الأصل فيه أنه قاعدة الأخذ بالظاهر، لنا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن هذه الطائفة كان لها دور في حياة المسلمين يعني يفوق كل أدوار الأعداء، وهم المنافقون، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. وأنا أتعجب حينما سئل الحسن البصري وهو سيد التابعين يعني في القرن الثاني المشهود له بالخير، قيل أنا المفروض ما بصش للتعليقات عشان ما نشغلش عن المعلومة المتكلمة. أهو أخونا محمد عبد الرحمن بقول لك ما فيش صوت، وكان مرة قبليهم ما فيش، والإخوة يردوا الصوت كويس وجيد وكذا وكذا. يا أخواني الله يصلح الحال يعني. طيب إن كانت المشكلة عندك يا عم محمد عبد الرحمن في الصوت عند تليفونك ولا شوف أنت المشكلة دي. أقول المنافقون كانوا غصة في المجتمع الإسلامي. والحسن البصري لما سئل أفي العراق منافقون، قال لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. سبحان الله، تقول هذا يا إمام وأنت في عهد التابعين في قرن من خير القرون، فكيف لو أنت في زماننا؟ فيما يرتبط بقصة المنافقين واليهود في موضوع الدعامة الثانية، الأخوة هذه والمؤاخاة، كان في حرص غير عادي من المنافقين ومن اليهود على تفريق كلمة المسلمين. يعني أمام هذه الدعامة العظيمة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام وبناؤها معنوي، كيف حاول أعداء هذا الدين أن يزيلوا هذه الدعامة؟ كيف؟ في حادثتين في كتب السيرة كل واحدة لها قصة ولها شأن. اليهود كانوا يسودون على حس فرقة غيرهم، تعلمون أن مبدأ فرق تسد أساسه اليهود، واضعوه اليهود، فرقوا كلمة أتباع المسيح عليه السلام وأوجدوا فيهم الموحدين والمثلثين الأريوسيين والأتباع بولس المثلثين، حتى يعني قضوا على شوكة دين ورسالة المسيح عليه السلام. فلما كان المسلمون وأقيمت دولة الإسلام الفتية، حدث تآخي بين الأوس والخزرج وما بين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا من قبل ولا من بعد. أمام هذه الأخوة اليهود اغتاظوا، اليهود اغتاظوا، الأوس والخزرج بعد كل هذه العداوات وحروب على مدى 120 سنة، الآن الأخ يلتزم أخاه ويحتضنه ويقبله ويساره ويضحك إليه، إيه اللي حصل؟ دين يا إخواني، دين لم يكن كلاما، كان واقعا عمليا. ناس أوتوا الإيمان مع القرآن، حولوا القرآن إلى واقع. خلاص الأوسي والخزرجي اللي كان أي واحد فيهم يلقى الآخر يقتله ويقول لا ده الواحد منا بعشرة منهم، الآن في شيء جديد كأنه معجزة من المعجزات وقعت. وجلس الأوس والخزرج مع بعض يتضحكون ويتمازحون، واحد يهودي من بعيد يمر، الله ما الذي غير الأوس والخزرج بهذه الصورة؟ نحن ما عشنا ولا سدنا إلا بفرقتهم. أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام ليجعل منهم كتلة واحدة، أمة منصهرة، أخوة بهذه الصورة. الله أكبر، الله أكبر. اليهودي لم يطق وقال والله لا بقاء لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، يعني إذا اجتمعت كلمة المسلمين، إذا هو أراد إذا اجتمعت كلمة الأوس والخزرج واجتمعت كلمة المهاجرين الأنصار فلا مكان لليهود. طبعا هو لو اجتمعت كلمة المسلمين كان يبقى حفنة من البشر من شذاذ الآفاق يفعلون بالمسلمين ما يفعلون على مدى عقود متوالية من سنة 47 48 وقيمت لليهود دولة في فلسطين، وإلى يوم الناس هذا ما فعلوه بالعرب وما فعلوه بالفلسطينيين في حرب 67 لما ينتصرون على مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا في 6 ساعات فيما سموه بحرب 6 ساعات. لماذا؟ بسبب الفرقة، بسبب الخيانات، بسبب ضياع هذا المعلم الإيماني، معلم الإخاء بين المسلمين. فاليهود يفهمون سياسة فرق تسد أكبر جندي وأكبر سلاح يستخدمونه ضد المسلمين. فلذلك هذا اليهودي وكان يدعى شاس بن قيس، وكان قد أسن في يهوديته، يعني رجل ناب، رجل عنده نحو من 80 سنة، شاس بن قيس اليهودي. طبعا اللي عنده 80 سنة هذا ممكن يكون يعني بيتوكع على عصا أو إيه اللي دخله وسط الأوس والخزرج، لكن يعمل حركة يستدعي شابا يهوديا يقول له تتفتكر اللي كان ما بين الأوس والخزرج؟ طبعا حد ينسى الكلام ده؟ ده آخر حاجة حرب بعاث كان لها ما بعدها. حرب بعاث يوم يذكر في التاريخ بين الأوس والخزرج. واليهود كان منهم من يوالي الأوس ومنهم من يوالي الخزرج، كما قسمتهم لكم مرة وأنا أتكلم عن جغرافية المدينة، فيها أوس وخزرج وفيها مشركون وفيها يهود، واليهود بنو عبارة عن بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ويهود خيبر على بعد 120 كيلو أو 150 كيلو من المدينة. يوم بعاث قال له ادخل بين هؤلاء الذين يتضحكون ويتمازحون وقد نسوا ما بينهم من أحقاد وعدوات، ادخل وحرش بينهم. حرش يعني قم بدور إبليس. عارفين الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. تحريش، شوف التحريش اللي موجود الآن ما بين المسلمين وبعضهم البعض، والعرب وبعضهم البعض، والحكام وبعضهم البعض، والأحقاد والعداوات. ادخل بين هؤلاء وحرش بينهم. ليه؟ يعني لم يطق اليهودي أن يصبح المسلمون أمة واحدة، بينهم هذا التآخي وهذه الأخوة. الله أكبر. دخل الشاب اليهودي واستظل لغاية لما سحب خيط الكلام، ورحم الله زمانا كانت فيه الأوس كذا وكذا وكان فيه الخزرج كذا وكذا. إيه فاكر يا فلان يوم بعاث ويوم ما فلان قاتل فلانا وفلان قتل فلانا، وشفت البطولات اللي حصلت من فلان والطعنات اللي مع علان، واحد بقى ايه كأنه بيسرد تاريخا وهو يؤجج نار العداوة التي كانت قد دفنها الإسلام وقضت عليها الأخوة. فبدأ يتكلم ويتكلم وكذا، وواحد يقول لا الموضوع ما كانش زي ما انت بتقول وكذا. فقام رجلان من الحيين اي من الاوس والخزرج فتسابا، وصلت لحد السب. لما تسابا طبعا العربي عنده نخوه وعنده حاجه كده، تحركت العصبيه والحميه الجاهليه عن طريق هذا اليهودي الكلب، مع الاعتذار للكلاب اللي فيها من الوفاء ما ليس عند هؤلاء وما ليس عند كثير من البشر. فوثب على خيليهما الأوسي والخزرجي، استل أحدهما سيفه يقول إن شئتم والله أعدناها حربا جزعة فتية أي قوية كما كانت يوم بعاث. وتواعد الفريقان على القتال بالحرة خارج المدينة، منطقة فارغة أو ساحة واسعة، وعادوا إلى البيوت، عادوا إلى البيوت يحملون سلاحهم ويلبسون لأمة الحرب أو دروعهم ويركبون خيولهم وانطلقوا مسرعين إلى الحرة عشان يبقى في يوم جديد كيوم بعاث. واستطاع اليهود عليهم لعنة الله أن يشعلوا نار الحرب بين الأوس والخزرج، ويأتي هؤلاء وأولئك واصطف الفريقان ينتظرون بداية المعركة وساعة الصفر كما يقال. ترامت الأخبار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في مسجده: يا رسول الله، أدرك أوسا وخزرجا فقد تواعدا على القتال بالحرة الشرقية. قتال؟ قتال؟ واحد يهودي أجج نار العداوة بينهم وتواعد على القتال. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا في من بقي معه من أصحابه أو من المهاجرين، ويصل إلى الفريقين وقد انتظمت الصفوف للقتال ولم تبدأ بعد. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الصفين ويرفع يديه ويرفع صوته قائلا: الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، أتعودون كفارا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض بعد أن نزع الله عنكم عبية الجاهلية وهداكم إلى الإسلام. كلمات موجزة خرجت من قلب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تخرج من فيه، لتلقي بظلالها على الفريقين من الأوس والخزرج، حتى صار كل واحد منهم: ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ بعد أن هدانا الله الإسلام وهدانا إلى نعمة الأخوة، تسقط من أيديهم سيوف، تركون الأسلحة، تسيل الدموع من أعينهم، يذهب كل أخ يلتزم أخاه، الأوسي للخزرجي والخزرجي مع الأوسي، ويعلمون أنها مكيدة من هذا اليهودي الخبيث قيس، شاس بن قيس ومن أرسله يؤجج نار العداوة بينهم. كما أنها من حبائل الشيطان الذي يحرص على أن يؤجج نار العداوة بين المسلمين، ورضي بالتحريش بين المؤمنين، فالتزم كل أخ أخاه. الحمد لله قضي على الفتنة في مهدها، وماتت قبل أن تولد، والحمد لله رب العالمين. وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، آيات تعاتب اليهود: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وآيات تنزل تعاتب الأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وآيات للأمة قاطبة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا
واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
اللهم بيض وجوهنا يا رب، ونعوذ بك أن تسود وجوهنا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. قال ابن عباس: إنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا موقف أمام الأخوة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمعه، واليهود عملوا كده وأنقذ الله المسلمين من هذه الحرب التي أراد اليهود تأجيج نارها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أمام الأخوة التي تمت ما بين المهاجرين والأنصار، مين اللي يكن العداء الشديد لمجتمع المدينة الجديد وضاع منه الملك والمجد التليد؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي صار رأسا في النفاق، وبعد أن كان يخفي عداوته لم يعد يستطع مثل الشيعة لما يكون في دينه متقية، والتقية إظهار خلاف ما يبطل. الآن لا يستطيعون أن يستخدموا أسلوب التقية في عداوتهم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يسبونهم ويلعنونهم صباح مساء وفي أجهزة الإعلام وفي المواقع وفي الهواتف وفي كل شيء، حتى قيل لهم: أسروا بعداوتكم، لا تؤذوا مشاعرنا بسبكم وكراهيتكم ووغضكم. ما استطاعوا. ابن سلول كده لم يستطع أن يخفي العداوة أبدا، فبدأت تطفح مواقف كثيرة لابن سلول، كان منها حادثة الإفك لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكرة بناء مسجد الضرار
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. كان من فيما يرتبط موضوع الأخوة أنه بعد أن تم الإخاء بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وعقب غزوة من الغزوات وكانت الطرق عبارة عن مراحل وبرد، يختار مكان يكون سهل ويكون فيه ماء، عين ماء، بئر ماء. والمسلمون بعد عودة من غزوة من الغزوات تسمى بني المصطلق، قال لها المرعيسيع أيضا، ابن سلول قام بدور. إيه اللي حصل؟ مسألة بسيطة، بدأت بأن المهاجرين لما نزلوا استراحوا أرسلوا مولا من مواليهم يسمى جهجه، اذهب يا جهجه إلى عين الماء وهات لنا الماء، هات نشرب يا بني. والأنصار أرسلوا مولا من مواليهم اسمه سنان، كل من المولين يريد أن يحمل الماء لمن هو منهم، هذا للمهاجرين وهذا للأنصار. حدث نزاع ما بين مولى المهاجرين ومولى الأنصار على الماء، تنازع الولدان، علت الأصوات، راح بعض المهاجرين شوفوا المسألة وبعض الأنصار، حدث بينهم تنابز عند البئر، فتنتظر مش عارف كذا كلمة من هنا وكلمة من هنا، مع التعب مع العطش مع يعني أسباب كثيرة للإنسان لما يكون مثلا يعني في جو كده غير طبيعي، فتنابزوا وتسابوا ووقع بينهم شيء من إيه التضارب بالإيدين، سميه تهاوش، مناوشة ونوع من التحرش وكذا، بقى فيها إيد وبقى فيها جريدة وفيها كذا. إن بعد السلام لاحظ المشهد من بعيد، نادى فيه حصل إيه؟ إنه لما المجموعة القليلة تنازعت على البئر، فرح ينادي جهجاه يا للمهاجرين، وينادي سنان يا للأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كذا قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. صحيح كلمة المهاجرين وكلمة الأنصار وسام لا يتطلع إليه أحد ولا يدنو منه أحد، مجتمع راقي بكل ما تحمله الكلمة من مهاجرون والأنصار، ربنا امتدحهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إنما اليوم يقال يا للمهاجرين يا للأنصار، عصبية حمية؟ لا، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. استجاب الفريقان لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهدأت الأمور واستراحوا وشربوا كذا. لكن ابن سلول يؤجج نار العداوة، اليوم ينازعوننا على الماء وغدا على أي شيء ينازعوننا، طبعا هو عارف إن هم راحت منه المدينة، الخطأ عندنا، نحن الذين آويناهم ونحن الذين أطعمناهم ونحن الذين مكناهم صار حالنا وحالهم كالمثل القائل جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذم. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل يعني الأبعد، النبي عليه الصلاة والسلام أو المهاجرين معه. نعم، يعني ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ترامت إليه الكلمة ونزل القرآن سورة المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كانت محاولة من رأس النفاق ومن معه في القضاء على هذه الدعامة. ابن سلول لم يمت، شاس بن قيس اليهودي لم يمت، على مدى 14 قرنا من الزمان محاولات من شاس بن قيس اليهودي ومن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق للقضاء على دعامة الأخوة بين المسلمين ليحل محلها فرق تسد، حتى نزفت الأمة دما وصارت الأمة إلى ما صارت إليه، وكلنا يعلم كيف صارت الأمة وما نحن فيه من أحوال أو حال، وما نحن فيه من أهوال. حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤاخاة بين المسلمين، الدعامة الثانية التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب قيامه ببناء المسجد الذي هو مركز التجمع والتآلف. لقد قام صلى الله عليه وسلم بهذا العمل المؤاخاة بين المسلمين ليكون من أروع ما يأثره التاريخ، إنه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام. يتوارثون، وصلت الأخوة إلى حق الإرث، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فنسخ هذا الحكم مع نزول قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد قيل بنزول هذه الآية رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة الذي كان بين المهاجرين والأنصار. فقد قيل إنه آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين مع بعضهم البعض مؤاخاة ثانية، يعني كان في أخوة بين المهاجرين مع بعض وأخوة ما بين المهاجرين والأنصار، والثابت هو الأول إن الأخوة بين المهاجرين والأنصار. وأما المهاجرون فكانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدعوة وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة فيما بينهم بخلاف المهاجرين مع الأنصار. معنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا بالإسلام، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمشركين والمنافقين. لقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإثداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثلة. حين روى لنا البخاري أنه لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع، كلاهما علم. عبد الرحمن ابن عوف هو من هو من المهاجرين، وهو من هو في قريش وفي التجار، وهذا عبد الرحمن ابن عوف الذي قال، وهذا سعد بن الربيع هو من هو في الأنصار، فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي وأطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فرد عبد الرحمن فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ دلني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب يعني ما رجع إلا ومعه فضل من إقط وسمن، تاجر وكسب وراجع على آخر اليوم معاه العشاء ويأكل ويأكل أهله أو يأكل إخوانه، فمن قلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن. ثم تابع الغدو وصار تاجرا معروفا في سوق بني قينقاع، وتاجر صادق وأمين، وصار كبير التجار. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، يعني زينة كده ولابس الحتة على الحبل زي ما بنقوله، وشكله يعني ما شاء الله عليه أثر صفرة، جاء وبه أثر صفرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهيم، إيش يا عبد الرحمن مهيم، ما الخبر؟ قل لي أنت، يعني شكلك عريس. قال نعم تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت إليها؟ أمهرتها؟ قال نعم. كم سقت إليها؟ نواة من ذهب، ده المهر قطعة ذهبية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كده أنت عبد الرحمن بن تاجر وغني ومبسوط، أولم يا عبد الرحمن، أولم ولو بشاة، أنت راجل تاجر وغني، اعمل لنا وليمة العرس ولو بشاة، يعني ممكن تذبح عجل إنما ممكن مش هنثقل عليك، أولم ولو بشاة، اللي احنا النهاردة بنقول أولم ولو بشاي ونضحك على الناس بشوية عصير ولا جاتوه ولا أي حاجة والسلام، لا، أولم ولو بشاة، أنت الخروف بذي القرنين. طب افرض ما فيش ذو القرنين يبقى بذي الجناحين، طب افرض ما فيش ذو الجناحين يبقى لا جناح عليك، ده في وليمة العرس يعني. فتخيل يعني سيدنا عبد الرحمن كيف النبل عنده وصل لهذا الحد، يتوب. لذلك المسلمون اللي نزلوا في دور الأنصار فترة وبعد شوية عملوا اكتسبوا وصار كل واحد منهم يبني بيتا ويأتي بأهله، واللي ما عنده أهله يتزوج وكذا وكذا،
ولم يبقوا عالة على إخوانهم من الأنصار اللي هم ربنا امتدحهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن قبل مدح الأنصار كان مدح المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ونرجع إن شاء الله للحديث عن المهاجرين والأنصار، وأنا بتكلم أيضا مع الأخوة، الأخوة التي جعلت الأنصار يضحون بكل شيء. وراحة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. طبعا الأنصار أصحاب نخيل وأصحاب بساتين، فقالوا احنا هنتنازل عن نصف ما عندنا لإخواننا من المهاجرين، انت يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال لا، النبي عليه الصلاة والسلام رفض، يعني كفاية اللي انتم بتعملوه، الكرم اللي انتم فيه ده كرم زائد جدا، كمان نقسم بساتينكم؟ لا لا لا. فقالوا فتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر، يعني ممكن تشاركونا طيب فيما نفعله في البساتين، ري حصاد كذا كذا، وتشاركونا في الثمر؟ لا ممكن كده ممكن. فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا، الكل راضي بهذا الحل، إنه بدل ما يبقى المسلمون يدا عاطلة وأيدي فيها بطالة، لا يشاركون إخوانهم العمل وكذا وكذا، وبعدين يشاركون في الثمرة. فرضي الجميع بهذا وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكيمة، وكانت حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. المؤاخاة بين المسلمين، وددت لو كنت على العهد الأول من محاضرة ثانية كنت أتمم الكلام عن المؤاخاة. أنا ما تحدثت إلى الآن عن المؤاخاة كما ينبغي أن تكون، لكن ربما ربطت بين القديم والحديث، وأخذت يعني إشارات وإضاءات من معنى الأخوة، كيف أن هذه الأخوة يلقاها أعداؤنا بكل حرب وبكل كيد، كالذي فعله شاس بن قيس اليهودي وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. إخواني يا إخواني إخواني كلمة والسلام دلوقتي، إنما الأخوة بمعناها الحقيقي. ماذا عن الأخوة بمعناها الحقيقي؟ تجاوزت الوقت بنحو 10 دقائق، وأنا الحقيقة لما عملتها محاضرة واحدة عشان ممكن يعني أزود في الساعة من ناحية، ووفر وقت لقراءة القرآن في رمضان من ناحية، وإحنا الحمد لله قطعنا شوطا لا بأس به، لكن حقيقة المحاضرة الواحدة ما بتكتمل معها المعلومة. على كل حال، كان هذا الذي ذكرته عن الدعامة الثانية، المؤاخاة بين المسلمين، بمثابة التطواف حول هذا المعنى والنظرة العامة الإجمالية، وإلا فهناك تفاصيل ذكرت في كتب السنة والسيرة حول عنصر المؤاخاة، الدعامة الثانية، صلة المسلم بإخوان، الإخاء الذي تم بين المسلمين وبعضهم البعض، يحتاج منا إلى وقفة أخرى غدا الأربعاء قلنا أجازة عندكم عشان لما اخترنا الاثنين والأربعاء لمحاضرات الجامعة، لكن هنشوف الجامعة هتعمل معنا ايه. طيب يبقى موعدنا الخميس إن شاء الله في مثل هذا التوقيت الساعة الثانية توقيت مكة المكرمة الواحدة بتوقيت القاهرة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم. ومقدما أو مؤخرا أقول لكل من سلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشكر موصول لكل من شارك ودعا وعلق، وسأنظر في تعليقاتكم إن شاء الله يعني بعد قليل، ويغفر الله لي ولكم. أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.